Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الأحد، واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات، وحتكون البداية ببرنامج قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج ينعى بقضايا الشباب ويفتح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة.
التفكك الأسري وده بمثل أكبر معوق ومحطم جدا للشباب، ومعظمهم بيديهم نفسيات بسبب إنه هو ما قادر يأسس لمستقبله.
المشروعات السياسية القديمة دي هي تكون عندها المقدرة إنها تستوعب طموحات الشباب دي، يا إما يحفروا مغابرهم.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في حلقه جديده من برنامج قضايا الشباب، ويسعدنا خلال اللقاء ان تكون معنا الاستاذه غاده حسين، سفيره النوايا الحسنه للسودان ومنسقه برنامج جسدي جسدي المعنيه بحمايه الاطفال من الاساءه والتحرش في البلاد. اهلا ومرحبا بك استاذه غاده في راديو دبنجا. في البداية كلمين عن البرنامج وأهدافه، ومتى بدأتم في تنفيذه على أرض الواقع في السودان؟
أهلا وسهلا بكم. أهلا بكم أستاذ أمين. أول حاجة أنا سعيدة بكم جدا وشكرا لاستضافتكم لي. جسدي هو جسدي هو برنامج بيعني بحماية الأطفال من الإساءة والاعتداء. أنا سفيرة له، عينت سفيرة للبرنامج عبر مؤسسة سفراء النوايا الحسنة العالمية، اللي هو أنا بعتبر برضو سفيرة النوايا الحسنة، سفيرة لحماية الأطفال من الإساءة والاعتداء. عينت السنة دي في شهر 4 بعد ما تم تكريمي من البلدية الهولندية في مدينتي في ضلف. أنا مقيمة في ضلف. البرنامج اسمه برنامج جسدي هو جسدي، برنامج تعليمي تثقيفي موسيقي بأني لتمكين الأطفال لحماية أنفسهم من التعرض من الإساءة والاعتداء. في نفس الوقت بنعمل توعية للأهالي عن مدار الإساءة والاعتداء وعن مدار الإهمال بالنسبة للأطفال، في إنه كيف الطفل إذا أهمل حيكون فريسة سهلة جدا للتحرش والاغتصاب. البرنامج اتأسس سنة 89، طبق في أول دولة هي الولايات المتحدة الأمريكية، لكن بعد ذاك انتشر البرنامج في 50 دولة أو أكثر من 50 دولة، وترجم لأكثر من 19 لغة منها العربية ومنها عدة لغات عالمية. وحقيقة البرنامج لقى نتائج مذهلة شديد، هو بقى ذاته تابع أو شريك للأمم المتحدة في أهداف التنمية المستدامة للفقرات بتاع وقف العنف ضد الأطفال والهيومن رايتس. بعد ذلك أنا دخلت السودان مؤخرا في شهر 6، ولقى تفاعل كبير كبير جدا 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 من الناس على أساس إنه يخشوا البرنامج يكونوا هم مقدمين للبرنامج، لأن البرنامج هو ذاته فيه كورسات عشان تبقى مقدم للبرنامج إنك تقدر تقدم به في المجتمع بتاعك، في المجتمع المحيط به أو في أسرتك ذاته، ممكن يعني توعي أطفالك وتوعي يعني أسرتك المحيطة لك. البرنامج جميل جدا، عندنا 6 رسائل بنوصل للأطفال إنه كيف يحموا نفسهم بنفسهم. في 9 قواعد برضو بنديها للأطفال على أساس إنهم يحفظوها وتكون قاعدة ثابتة يمشوا عليها، اللي هي توجيهات إنه كيف يحمي نفسهم. وبنوصل رسائل دي عبر التمكين، هو بنديهم 6 أغاني، وبعد ما نديهم الرسائل مثلا الغريب بنعرفهم من هو الغريب، بنعرفهم الغريب ما تمشي معاه، الغريب بنوريه شيء للغريب هو شنو يعني بالذات إذا كان متحرش، وبنمكنهم عبر الموسيقى. هي بعد ذاك الأطفال ممكن الموسيقى تكون يعني تقعد في ذهنهم أكثر، يعني ممكن ليش يعني لغاية ما يكبروا، يعني مثلا ممكن إحنا يعني إحنا كبار في السن، لكن لو جابوا أي أغنية لها علاقة بالصغر لما نكون صغار بنتذكرها طوالي. دي التمكين بيجي من هنا، بعد ما نديهم الرسائل والتوجيهات والإرشادات بيقوم نديهم الموسيقى على أساس إنهم يغنوها ويكون في تفاعل ويكون في مرح في إيجابية ذاتها. يلا البرنامج هو ذاته كرتوني، يعني حتى الأهالي يعني هو معني إنه الأهالي ما بيقدر يتكلموا مع أطفالهم مثلا في المناطق الخاصة. البرنامج بيسهل الأهالي إنك أنت كيف توصل المعلومة لطفلك عبر الموسيقى وعبر الكرتون. لأنه أصلا هو برنامج كرتوني موسيقي. أنا جيت السودان لي شهر أو شهر شوية، حقيقة سافرت مشيت الولايات عشان إني أقدم البرنامج، أقدم الخدمة المجتمعية أكشولي في حماية الطفل، وأقدم التوجيهات للأهالي والتوعية إنه كيف الإهمال، مدار الإهمال ومدار الإساءة، ممكن تعرض للطفل لإنه يتحرشوا به ويعتدوا به، وغير الإساءة، في الإساءة الجسدية، في الإساءة العاطفية، في الاستغلال الجنسي، الإهمال، دي كلها من الإساءات. بنوريهم مدار على الأطفال وعلى تغيير سلوكيات الأطفال. إحنا بالنسبة لنا الطفل هو نواة المجتمع، إذا ما قام كويس المجتمع ما حيكون سليم، إذا الطفل بقى ما سليم المجتمع ما حيكون سليم. ده الهدف بتاعنا
نعم،
من البرنامج.
ذكرت إنك أنت طفتي عدد من الولايات، يعني قد شنو المساحات أو المدن اللي أنتوا قدرتوا غطيتوه ولسه متبقي ليكم أنتوا؟
حقيقة أنا مشيت ولاية الجزيرة، مشيت رفاعة، مشيت مدني، ومشيت قرى في رفاعة ومدني، ومشيت وصلت الدمازين، ومشيت منطقة النازحين في الدمازين الشهيد أفندي، ومشيت قرية أبو هاشم في الدمازين، والدمازين ذاتها عملت فيها البرنامج أو عملت حملة التوعية للخدمة المجتمعية. مشيت القضارف، مشيت زرت معسكرات اللاجئين، منطقتين في معسكر اللاجئين السوريين، مشيت زرتهم وقدمت لهم البرنامج. النتيجة كانت إيجابية شديد، يعني حتى الأهالي بيقول لنا تعالوا لنا تاني. التفاعل بتاع الأطفال عالي شديد، لدرجة إنه بعد ما إحنا ننتهي من البرنامج بتاعنا، بننتهي من التوجيهات، بننتهي من الإرشادات، بيجون بعض الأطفال بيحكوا لنا إحنا اللي حصل معاهم شنو، فإذا من تحرش أو من اعتداء أو من إساءة أو من كذا. فنحن بنوجههم إنه إحنا ما الناس اللي نستقبل منكم الحاجات دي، إحنا بنوريكم، لكن أنتم المفروض تحكوا لأهاليكم الحاجة اللي حصلت لكم. لكن طبعا الأطفال بيخافوا يحكوا لأهاليهم، لأن إحنا عندنا التعنف والعنف، يعني بنعنف الطفل إنك أنت ليه عملته كده، ممكن لدرجة الضرب ممكن يضربوه يعني.
في الحتة دي بالتحديد، يعني الطريقة الأمثل إنه الأسرة تتعامل بيهم مع أطفالهم شنو؟
اوكي، نحن طبعا يلا في المحاضرة عادة بعد ما أوريهم المدار بتاعة اللسان عموما وتقنيات المتحرش والاغتصاب والحياة دي كلها، فبقوم بوجههم بوريهم كيفية التعامل إذا أنت اكتشفت طفلك يتحرش به، أو اكتشفت إنه طفلك سلوكه يتغير من التحرش أو من الاعتداء. أول حاجة بنقول لهم لازم تكونوا هادئين، حاولي بقدر الإمكان تستنبطي من المعلومات بطريقة ما تخلي، يعني تديه الأمان في الأول، كان من الأب وكان من الأم أو من الراعي بتاع الطفل. يا لازم الطفل يحس بالأمان، لأنه إذا ما حس بالأمان ما حيقدر يتكلم وما حيقدر يقول حاجة. بعد ذاك لازم تشوف الدعم، يعني لازم بعد ذاك توجيههم تبلغ الشرطة، شرطة حماية الطفل. إحنا عندنا هسه بيجا معاهم تعاون، لأن حماية الطفل هي اللي بتقدر تجيب حقك، هي اللي بتقدر تجيب حق ولدك. الطفل ذاته لما يشوف المتحرش والمعتدي إنه هو قانونيا قبضوا عليه، هو ذاته نفسيا بيرتاح. لازم الاتصال بحماية الشرطة. بعد ذاك الطريقة التي لازم تشوف له دعم نفسي، لأنه إذا أنت مع الطفل ده ما لقيت له دعم نفسي مباشرة طوالي بعد الاكتشاف أنه يتعرض للتحرش، هيخش في مرحلة تانية، مرحلة اللي هي تغيير السلوك، وممكن يخش أنه هو يبقى ذاته متحرش بأطفال تانيين ويعمل وينحرف وتجي فيه، يعني في سلوكيات كده زول ما حابيه، والحاجات اللي ممكن تؤدي بعد ذاك ليتر اون الاجرام والتعاطي والحاجات دي كلها نحن ما دايرينها. فاسلم طريقه انك انت تتعامل معاه بهدوء، تحسسيه بالامان، تبلغ الشرطه، شوف الدعم النفسي عشان يقدر يطلعوا من التراما اللي دخلت عليه ومن الصدمه اللي دخلت عليه، اساس انه ما تحصل له اي تغيير من السلوكيات الناس ما دايرينها بعدين.
في الحتة دي طبعا زي ما انت عارفة انه المجتمع بتاعنا هناك، نحن عندنا عادات وتقاليد، والناس احيانا بيحاولوا انهم ما يسحروا الحاجات دي، وان حصلت ممكن ما يبلغوا الشرطة، ممكن يكتموا الحاجات دي. فدارين نشوف تأثير الحتة دي على الأطفال وعلى ذات والمجتمع، يعني النتائج اللي بتترتب على الحتة دي.
هو طبعا انا في خلال محاضرتي دايما بنتطرق للحته دي، يعني ما مني انا لكن من الاهالي بيقوموا يقولوا لي ها احنا وصمه العار يعملوا معاها شنو. طيب نحن وصمه العار احنا كتمنا استترنا على المجرم، الحصل شنو؟ بقى التحرش زايد، العدد بتاعه زايد، والمجرم بيتبرجح في اطفال تانيين على اساس انه اغتصبهم او اعتدي عليهم. فانت بتقدم طفلك ده اهم لك من اي من المجتمع، لان المجتمع ما حيقيف، يعني حتى اتكلمت ما اتكلمت هو اصلا بيتكلم، ما بيقيف، ما حيسكت. لكن انت لا، اذا انت قمت بدورك كواجبك للمجتمع، انت هتحمي طفلك في الاول، بلغت على المجرم او المتحرش، طفلك هتحميه في الاول، وهتحمي اطفال المجتمع اللي انت ساكنه فيه. كده انت بتكون خدمتي المجتمع بتاعك باني حميتيهم، وانك مديتي فرصه تاني لمتحرش او معتدي انه يسلك نفس السلوك. التكتم والعيب والهنا احنا غير انه ضرانا ومرجعانا لورا وما قادرين نتصدى للمعتدي المجرم، بيخلي عمليه الاجرام زايده ما نازله. للاسف انه انا ما عندي احصائيات عشان اوريكم الاحصائيات، لكن كبيره كبيره جدا، بدرجه انه السوشيال ميديا بقت تتكلم عن الموضوع ده، التلفزيون بقت تتكلم عن الموضوع ده، الجرايد بقت تتكلم عن الموضوع، لانه النسبه بتاعت التحرش والاعتداء على الطفل والتي وصلت لدرجه انه الطفل ابتلوه، واللي هو في النهايه طفل بريء، يعني كان مات ولا ما مات هو في النهايه بريء، ده كله لانه احنا بنستر على المجرم، بنستر على احنا، وخايفين من صمت العار، خايفين انه الناس تلومنا، خايفين وخايفين. لا، الزول ما يخاف، لانك انت بتاخدي حقك وبتاخد حق ولدك، وانك انت برضه في نفس الحكايه. انا بتكلم عن الاسره، ما اقول انت، لكن المهم الاسره عموما، انك انتوا ساهمتوا في حمايه المجتمع وساهمتوا في حمايه الاطفال التانيين من انه ما يحصل تعرض، ما يحصل اعتداء على اي كان طفل موجود في المجتمع بتاعنا. السكوت ما حل، وبصمة العار احنا ما حنقدر نتدار عنها، لان الناس ما حتسكت اصلا، هي حتتكلم بتكلم، لكن احنا نعمل الحاجة الصح، احنا حاجة نعمل الحاجة الصح الموافقة لحمايتنا ولحماية اطفالنا انه ما يتعرضوا لزيادة من اي نوع من الاساءة.
أكيد من خلال طوافك الميداني أكيد بتكون لقيتي معلومات من الأسر مباشرة، خلاف اللي بتكون متواجدة على المستوى بتاعت السوشيال ميديا، واللي بتكون ظاهر عادة الحاجات الميدانية بتوريك، بتكون أقرب إلى الحقائق. برضو بتكون لقيتي ناس بيمثلوا مؤسسات معنية بهذه القضايا، فسمعت منهم شنو الصورة اللي ادوك ليه عن حجم الاعتداءات والتجاوزات اللي قاعدة تتم في الحتة دي.
طيب، انا حقيقه سمعت كثير من الاهالي، في ناس بيحكوا، يعني ما بيحكوا لي مباشره مثلا عن طفلي تعرض او بنتي تعرضت، لكن بيحكوا لي يعني مثلا سلوك طفلي تغير، اللي هو قريب لاجبر. دايما لما انا اوريهم السلوك بتاع التغيير، الطفل اللي بعد ما يتحرشوا به او اعتدوا عليه، التغيير اللي بيطرى عليه شنو سلوكيا، يعني انا لاحظت الحاجه دي على ولدي او لاحظت الحاجه دي على بنتي، كويس، فبقوم بيسالونا انا اعمل شنو، هو فبقوم بديهم يعني اقرب حاجه لازم، يعني اذا الموضوع طول ما حاليا وانت ما بلغتي ما حاليا، فلازم تشوفي انت معي تبلغ، لازم تشوفي دعم نفسي عشان تطلعي ولدك من الحته دي او تطلعي بنتك من الحته دي، عشان على اساس انه ما يمارس نفس الحاجه اللي مارست عليه من قبل فتره. احنا مهمتنا يعني بنقي انه الناس ما تمشي في نفس الاتجاه، الاطفال بالذات ما يمشي في نفس اتجاه المتحرش، عشان ما يبقوا متحرشين ويبقوا سيئين بعدين. زي ما انا ذكرت، عندي تواصل مع شرطه حمايه الاسره والطفل في الولايات، لفيت وتقابلنا وقعدنا وهم ذات مشغالين. الحاجه اللي ممكن اسرتني انه بيجيهم ببلاغات كثيره، يعني ما زي زمان، زمان زي كان في تحفظ على الناس، كان متحفظه انها ما تبلغ انها ما تتكلم، لكن هسه بقت تجيهم بلاغات كثيره بيبلغوا عن انه طفلهم حصل له اعتداء او حصل له تحرش، وطوال بدور حمايه الشرطه او حمايه الطفل بتوجههم يعملوا شنو في الدعم النفسي، يوجههم وبيمشوا مكان الحاله ذاتها يعينوا لها ويعملوا تحريات، لكن طبعا تحريات على اساس ما يخوفوا الطفل، بيكونوا ملمين بالتحريات العالميه اللي هو في حكايه في اغتصاب، لانه في هي ستاندرز، يعني ستاندرز ماشيين عليها، يعني هي احصائيات كبيره، لكن انا ما عندي رقم، لانه ممكن اخذت الحاجه الايجابيه انه الناس بقت تتكلم، بيجي تلفونات بيضرب، والله انا حاصل لي وحاصل لي وحاصل لي ولدي او بنتي حصل لها حصل لها حصل لها، ما زي زمان. في زيادة في عدد البلاغات، وده مؤشر على انه في استجابة للوعي، وفي نفس الوقت بوريك انه الناس بعد ده خلاص فاض بيها، او الناس بقت ما عايزة تسكت عن الحالة دي، لانه زي انا ما ذكرت اي سكوت عن مجرم بيزيد الاجرام، بيزيد على الاجرام، وحيخلق لنا مجرمين احنا ما دارين يعني تتخلق اصلا، اللي هم الاطفال. المجرمين الحاليين قاعدين هم ذات كان نفسهم يتعرضوا لاي نوع من الاساءه وهم صغار، عشان كده بيمارسوا الحاجه اللي عرضت لهم هم صغار، واحنا دارين الحته دي تجيب.
أعزائي المستمعين، فاصل قصير نستمع خلاله لموسيقى برنامج جسدي جسدي ونعود.
جسدي جسدي، ها هذا جسدي، ليس لأحد حق أبداً أن يؤذيني، يبقى جسدي لي حقاً جسدي لي.
جسدي جسدي هذا جسدي، ليس لأحد حق أبداً أن يلمسني، يبقى جسدي لي حقاً جسدي لي.
لدي يدان أحس بها وعينان لأرى وأذنان كي أسمع كل الأصوات، وساقين قويين أذهب حيث أشاء، أمشي وأرى وكذا أسمع، بيدي ألمس أدرك وأحس.
جسدي جسدي هذا جسدي، ليس لأحد حق أبدا أن يلمسني، يبقى جسدي لي.
مرحبا بكم مجددا ضيوفي الكرام. أستاذة غادة، زي ما أسلفتي أنه أغلب الأسر ما بتكون مدركة بكثير من الجوانب المتعلقة بسلامة أطفالهم وسلوكياتهم، يعني ما هي الخطوات المفترض تتعامل حتى نستطيع أن نرفع من وعي الأسر والمجتمعات حول هذه القضية المهمة؟
والله طبعا الشغل اللي احنا بنقوم به نحن او بتقوم به الشرطه دي شغل بتاع الدوله، لكن للاسف الدوله ما قايمه به. فانا صراحه لما جيت ما حنتظر دوله، فقمت بمجهود شخصي وبمعاونه اشخاص ثانيين عشان البرنامج التوعيه تصل لاكبر عدد من الناس والتمكين يصل لاكبر عدد من الاطفال. الناس محتاجه توعيه شديد، السودان كبير 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 شديد، القرى الارياف حتات كثيره محتاجه توعيه، محتاجه تثقيف. براي انا ما بقدر، لكن انا بقدر عليه وقاعد اعمله، ما قاعد اقصر. وكذلك من شرطه حمايه الطفل في جهات ثانيه، وانا بفتكر ده اول حمله تقوم في السودان، حمله حمايه الطفل اللي يساوي الاعتداء، تقوم على مستوى الولايات وعلى مستوى القرى وكذا، اللي هي هسه احنا شغالين فيها هسه احنا بيها. وده لو ما كان في تعاون يعني متبرعين او مدعمين من بنك البركه او من طارق للطيران ومن العميد الرقم من يعني لقيت دعم كبير منهم على اساس انه لازم يحصل توعية للأهالي، لازم يحصل تثقيف للأهالي، لازم يحصل تمكين للأطفال عشان الحاجة دي ما تتطور. يعني السكوت بخلينا نصنع، زي ما قلتك بخلينا نصنع مجرمين تانين. الثورة دي ثورة بناء، احنا هسي بنقول حنبنيه، حنبنيه من وين؟ لازم نبنيه من الصغار ديل، هم ديل حيبني الوطن. الإساءة لها أثار فعال بجد على الطفل. دورنا انه نوري الناس، نوعيهم، نثقفهم في الحاجات دي كلها عشان احنا نبني وطننا ويكون وطن معافي سليم.
طيب، من خلال طوافك او من خلال المعلومات المتوافرة لديك، يعني في تفاوت مثلا في نسب الاعتداءات مثلا من مكان لمكان، مثلا من مدينة لقرى، ولا النسب بتكون متقاربة حسب المعلومات المتوفرة لديك؟ يعني
والله طبعا يعني لو قعدت أقارن، طبعا بشغل بكتب في ريبور، بكتب الحاجة شفتها وبكتب الحاجة التمستها والتعاون الأهالي ذاتهم معاي والأطفال وكده، ففي تفاوت في النسب. يعني ممكن أقول لك في الغرة أكثر مما تكون في المدينة، ده من إحساسين ومن عدد الأطفال مثلا. بعد ما إحنا نتكلم بيجي كلنا، ممكن في المدينة ممكن لو تكلمت ممكن يجينوا طفلين يتكلموا، لكن لو مشيت في قرية ممكن يجينوا خمسة يتكلموا معي. فده بيديني indications إنه في هناك في القرية النسب بتاعتها أكبر من من يكون في المدينة. قرى طبعا ما اتصلها الكوميونتي سيرفيس بتاعت التوعية، ما كل القرى بتصلها بيها، قرى معينة ممكن تصلها. وفي غير كده في المثقفين اللي بيكونوا بيعملوا اجتهاد ذاتي إن يوعوا أهاليهم في القرى، لكن برضو ما كل القرى.
طيب، نرجع للمشاكل دي ذاتها، الأسباب، الدوافع بتخلي مثلا زول بيقوم بيعتدي على الأطفال شنو؟
الإهمال، الإهمال بس. عارف الإهمال دي آفة كبيرة، يعني حتى منظمة الطفولة لحماية الطفل من الإساءة كاتبينها منظمة الطفولة لحماية الطفل من الإساءة والإهمال. يلا هذي كلمتين، الإهمال، إهمال آفة كبيرة كبيرة، اللي هو الإهمال إنك أنت ما تعلم طفلك، الإهمال إنك أنت ما ترشد طفلك، الإهمال إنك ما ترغب طفلك، الإهمال إنك طفلك اليوم كله قاعد في الشارع جيعان عريان وسخان. دي كلها ليها آثار على فكرة. ما تفتكر الطفل ده لا يعني عشان هو طفل ما بحس ولا ما بيعرف ولا ما شايف. أي نعم هو طفل، لكن ما أرشديه وتأكد حيقع في الغلط، ما علمتيه وتأكد هو ما بيعرف. الطفل ما عنده ذنب في النهاية، طيب عندنا اهتمام الام ذاتها بعلاقاتها الاجتماعيه اكثر من الاطفال، تلقى الام مهتمه اكثر ان هي تكون قاعده في ونس الجبنه ولا حنه والحاجات دي، وكيف لو مثلا حايم في الشارع. والمعتدي على فكره المعتدي ذكي جدا، بيكون مراقب الطفل لفتره من الزمن يشوف هل الطفل ده اهله مراقبينه، هل اهل الطفل ده اهله موجهينه، هل الطفل ده اهله معتنين به، يعني عارف عشان كده اهله محتوينه احتواء الحب العاطفه ذات. احنا عندنا جفاف عاطفي شديد، يعني لا بنضم اطفالنا، لا بنقعد معاهم نلعب معاهم، يعني اخبارهم هم ذات عشان نعرف، ما عندنا الثقافه دي. يعني تجي الام ولا الاب جاي من برا، من الطفل جرقد وراها، تقوم امي جنبي بنهر كده وبشكل، يعني ما بتدي الحنان اللي هو المحتاج له ذاك، على اساس انها تعرف منه اخباره وشنو واحكي ليها. المتحرش بيكون متابع الحاجات دي كلها، وبيكون عارف انه الطفل ده اهله ما راعينه، اهله مهملينه، اهله، فاقل حاجه ممكن يقول له تعال هاك الحلاوه دي، امشي براها براها امشي شيلها، ده اول يوم، ثاني يوم يقول له هاك الحلاوه هاك القروش امشي براها شيلها، ثالث يوم ممكن يحضنه لانه هو فاقد الحنان، فاقله ممكن يحضن الطفل، ممكن براحه لانه هو طفل فاقد الحاجه دي، ممكن يرتمي براحه في الطفل المتحرش. اليوم الرابع ممكن يقول لها رحت معايا البيت، الطفل وثق في الزول الغريب ده، واهله ما موجهينه انك انت الغريب ده مشي منه، ما تمشي معاه، لان جيت غريب، لا انا بعرفه، لا ابوك بعرفه، لا في زول بعرفه، ما مورينه. فبالراحة انت سندي بقوم المتحرش بسوق البيت يعمل الحاجة الدارية يعملها وكده، وممكن الحاجة تتكرر. يعني بالذات شفت على المراقبة الأب والأم لأطفالهم دي في قمة الإهمال، إنك أنت ما تراقب طفلك حتى في البيت، حتى لو جاك طيف في البيت، الطفل بيتكلم مع الضيف، يعني مثلا هو الضيف سلوك يعني مثلا غير سوي، الأم مثلا مشغولة في مطبخ، المفروض هي كل فترة للفترة تيجي تراقب طفلها ده عامل شنو، قاعد كيف. إذا الطفل ده طلع النوع المتحرش حيعرف إن الأم دي مراقبة طفلها مراقبة تامة، ما حيقدر يعمل أي حاجة. حتى إحنا عندنا الأسرة الممتدة تلقى الحوش هناك كبير في الديوان وما بعرف شنو، يعني ممكن زول السيدة ممكن يقول لها رحت معاي بالديوان بهناك، لكن إذا عرف إن الأم دي في كل دقيقة، في كل راس 3 دقائق أو في كل راس 4 دقائق بتسأل عن ولدها أنت وين، أنت قاعد تعمل في شنو، تأكد ما حيسوقه بهناك في الديوان عشان يعمل له حاجة، وتأكد إنه ما حيقدر يجرأ عليه لأنه عارف الأم دي مراقبة طفلة مراقبة قوية شديد. وفي حاجات إحنا كتير لازم يعني لازم نعرفها، في حاجات كتير لازم نفهمها، في حاجات كتير لازم إحنا يعني نتابعها مع الطفل بالتحديد. حتى دي السلوكيات دي أنت لو ما راقبتي طفلك وعشان تعرفي سلوكياته تغيرت ما تغيرت تعتبر إهمال، ليه؟ لأنه الشارع ده ما كبير، ممكن يجيب لك بسلوك من برا انت ما لاحظتيها وما عالجتيها او ما تكلمتي معه، حيتطور سلوكه، والسلوك في النهايه السلوك حيتطور، ممكن يشرب لك سيجار، ممكن يشرب لك مخدرات، ممكن حاجات كثيره انت ما لاحظتيها، ده برضه بيعتبر اهمال.
نجي للبرنامج التعليمي ذاته، انت قلت انه البرنامج هو كرتوني موسيقي، عشان الحاجة دي تتوفر في أي متناول الأيد بالنسبة لكل الأسر أكيد في تحديات، زي مثلا في مناطق ما فيها كهرباء، فكلمينا عن الحتة دي والحاجات اللي بتجيب قدام الناس، ومفترض شنو المسؤولين يعني على الأقل يقدروا يساهموا في حل هذه العقبات عشان الناس الأطفال كلهم في السودان يجدوا نصيبهم البرنامج.
اي صحيح، طبعا احنا في غرى نفس كلامك ده ما عندهم، يعني ما عندهم الهواتف الذكيه، فنحن بنقوم نعمل شنو، لا بدل نعرضها لهم، هي المفروض انها نرسلها لهم عبر الواتساب، ما يقوم على الاطفال بدل هو شال التاب او شال الهاتف الذكي يشوف اقيام او يلعب بحاجات ثانيه تصل له صور احنا ما دايرينها، يعني ممكن نرسل له الحاجة. لكن في الغرة بنعملها بالام بي 3، بنحول الفيديو لام بي 3 يسمع برسالهم في الموبايلات الغير ذكيه، على اساس انه يسمع النشيد ده او المجعل ده عبر سائل الام بي 3، لانه هو يعني هو بيتكلم عن جسدي، هو جسدي جسدي ليس لك حق ان تأذينه، بعرفك انا عندي، يعني بعرف بثقف الطفل بجسمه فيه شنو، وانت بمكنك ان جسمك ده والمنطقه الخاصه حقتك دي ما من زول، ما من حق اي زول انه يهبشها، ولا من حق اي زول انه يعترض عليها، ولا يقول لك زول تعالى اعمل لك واسوي لك، تصور تقول لا، يعني احنا بنثقف الطفل بنمكنه انه لازم يقول لا، وبنوري حاجات كتير، يعني في سيستر رشاوس او تبع قواعد، يعني في محاضراتنا دي، في تدريبنا ده بنخطط للطفل، المتدربات المعايد محولين الرسائل الموسيقيه دي ل MP3 عشان انه يحولوها للاهالي لتليفوناتهم البسيطه. في نفس الوقت اذا لقينا اذاعه بنحاول نتعاون معاها على اساس انه عبر الاذاعه تبث الاغاني دي، واللي حصل في اذاعه القبارس تبث الاغاني لانه الاذاعه بتصل لاكثر المناطق من الغرى، بتصل لها عبر الاذاعه. في اذاعه ساهرون هنا برضو، في اذاعه حواس برضو بتلبس الأغاني على أساس إنه الأطفال ممكن يسمعوها بدون ما يشاهدوا الكرتون.
طيب سؤال أخير، لو ناس في مدينة تانية، يعني في مدينة ما سمحت لكم ظرفكم إنكم تصلوا هناك، كيف إنهم يقدروا يتحصلوا على البرنامج التدريبي عشان يقدروا يعملوا الحاجة دي عندهم هناك؟ مجموعة مثلا قاعدة في دونغلا أو قاعدة في بورسودان أو قاعدة في الفاشر وهم عايزين يتحصلوا على البرنامج ده، في طريقة ممكن هم بالطريقة الغير مباشرة أونلاين مثلا ممكن هم يقدروا يتعلموا البرنامج على أساس إنه ينفذوا في منطقتهم هناك؟
أيه ممكن، في ممكن البرنامج في بالعربي اللي هو اسمه My Body is My Body، www.mybodysmybody.com. لكن طبعا بنفضل احنا دائما الناس تتدرب عليه، لانه توصيل الرساله ذاتها مهمه شديد، لو الرساله وصلت غلط معناه انت الدنيا خربت، لانه ده طفل، دي مسؤوليه كبيره جدا. عشان كده احنا دائما بنحرص في اي منطقه يكون عندنا مقدمه برنامج، هي بنقول لها البيبي بروجرام بريزنتر، لان هي مدربه كيف توصل البرنامج. انا ذاتي بشجع الامهات على أساس إنه هم ذاته يخشوا البرنامج، لكن بس المشكلة حاليا مواجهانا اللي هو البرنامج بالإنجليزي. أنا تكلمت مع المسؤولين، عليكم الله حاولوا ترجموا لنا البرنامج ده، الامتحانات دي خلاصهم تكون بالعربي على أساس إنه أكبر كمية من الناس تخش البرنامج بالعربي. امتحنوا الامتحان، هم المشكلة هم في امتحانين، امتحان ثيوري وامتحان عملي. الامتحان السيوري بالانجليزي، انا طلبت الامتحان دي يترجم بالعربي عشان اكبر كميه ناس تمتحنه، والامتحان الثاني اللي هو كويس بالعربي، يعني ممكن يعمل هو تطبيق، امتحان تطبيقي، اذا ممكن يمتحن يعمل التطبيق بالعربي وبيرسل لي، انا بقوم بعمل ايفالويشن التقييم، لانه عندي ستاندر كده بتابعه، بوجه انا ذاتي بدي تدريب على اساس انه انت كيف تقدم البرنامج ده، قوم قول لهم تطبق البرنامج ده مع اطفال او مع اهالي، شوفت انت قدمت كيف، وصلت كيف، هل وصلت صحيحه، هل عملت خلل، هل 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 هل. فكثير من الناس انا رجعت لهم الشغل بتاعهم على اساس انه يعيدوه وانه يعدلوه، لانه توصيل الرساله صحيحه مهمه 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 مهمه.
طيب في ختام حلقتنا بتقول شنو للاسر وللاطفال عبر راديو دبنجا بخصوص حمايه الاطفال؟
أول حاجة بقول للأهالي، طفلك ده لازم من الاحتواء. احتواء بمعنى شنو؟ إنك لازم يعني تديه الحنان الكافي، لازم تديه الأمان الكافي، لازم تديه الثقة الكافية، على أساس إنه هو لو حصلت له أي حاجة لازم يحكي لك، لازم يوريك الحاصل معه شنو. إذا الحاجات دي ما توفرت إنك مديتها، لو تأكد الطفل ما حيحكي لك أي شيء، وحيكون حتكتشف بعد ذاك إنك أنت أهملتي فيه وإنك أنت قصرتي منه، وإن في تغيير سلوكياته، يعني أنت بتلاحظي بعد شوية إنه سلوكيات الطفل ده بيجي ما هو طفلك اللي أنت بتعرفيه. فعشان كده لازم تحتويه الحواء الكامل، تديه الرعاية الكاملة، تديه التوجيه الكامل. مش التوكان ده الناس تخليه شوية، لأنه التوكان ده يعني بالأطفال صغار أنا بعتبره يعني بدون راعي يمشي معاهم، دي قمة الإهمال، لأنه ما بتعرف يحصل شنو لولديك، ما بتحصل وما عنده الشجاعة إنه يحكي ليكي ما لم أنت يعني اديتيه الأمان الكافي. التعليم مهم جدا، التعليم يعني ما تهمل أولادكم من التعليم، ما تهمل أولادكم من أن تبروهم، توعوهم، ترشدوهم للحاجة الصح. أنا ما بقول لكم ما في طفل ما بغلط، أي طفل بغلط، لكن الغلط لازم تصححيه له، والغلط هو شنو، ما تعاقبيه بدون ما توريه الغلط، يعني ما في تضربيه وهو ما عارف غلطه في عمله شنو. حاجات كثيرة يعني الأم لازم تلتفت بها، علاقاتك الاجتماعية تخفف منها أولادكم، الأولى ثم الأولى ثم الأولى ثم الأولى، هم دي تاي راسك وهم اللي بيرفعوكي بعدين، هم اللي بيشرفوكي بعدين. صراحة بقولك بدل بيقولوا أمهم أهملت فيهم، حيقولوا أمهم ما شاء الله حفزتهم وأنجزت فيهم. فهذه رسالتي.
أعزائي المستمعين، كانت معنا الأستاذة غادة حسين سفيرة السودان للنوايا الحسنة ومنسقة برنامج جسدي جسدي المعنية بحماية الأطفال من الاعتداء والتحرش بالبلاد. شكرا جزيلا لك على مشاركتك معنا في راديو دبنجا، وأيضا الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.
هنا راديو دبنجا.
أخي المواطن، أختي المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا، نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفاخر يا وطني العزيز يا أول وآخر.
طبعا يا جماعة، موضوع القاعدة في البيت ده ما يهزر، يعني انت كل ما قعدت في بيتك اكتر كل ما حميت نفسك وبعدت نفسك من الوباء الجايين ده. شوفنا احنا في كمية من الناس التزموا وقعدوا في بيوتهم، والله يحفظهم ويحفظنا كلنا، لكن في نفس الوقت برضو في ناس بتستهتر بالموضوع وماخذ الموضوع ده.
نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفاخر يا وطني العزيز يا أول وآخر.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أحبابنا مستمعي راديو دبنجا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من العدالة الانتقالية. وفي هذه الحلقة نواصل مع الدكتور والخبير في العدالة الانتقالية الدكتور أحمد المفتي ليحدثنا عن كيفية مشاركة أسر الضحايا في التعويضات وجبر الضرر. أهلا وسهلا بك الدكتور أحمد المفتي في راديو دبنجا.
مرحب بكم ومرحب بالمستمعين على كافة انطاق بثكم، وإن شاء الله نواصل منقطع من الحديث عن جزئية من العدالة الانتقالية وهي موضوع إشراك أسر الضحايا في العدالة الانتقالية. هذه الجزئية أهمية قصوى، لأن العدالة الانتقالية فكل معترف بها في الوثيقة الدستورية وفي اتفاقيات جوبا وفي القانون الدولي. الموضوع أسرناه عندما أصدر رئيس الوزراء قرار بتشكيل اللجنة بتاعة التحقيق في قضى الاعتصام، ولما تولى هذا الأمر أخونا نبيل أديب وقلنا إنه موضوع إشراك الضحايا ده مهم جدا، وأنه ما لم يكن إشراك الضحايا هذه الأمور ما بتأتي لنتيجتها. وكلامنا ده إحنا بنقوله عن خبرة، ما عن خبرة قانونية بس. كنت وكيل دفاع عدلي لحد ما فرقت 2001، لكن بنقوله عبارة عن تجربة اشتركت لمدة 10 سنين، وافقت عليها الأمم المتحدة، وافق عليها منظمة العمل الدولية. فموضوع إشراك الضحايا أهم جزء فيه هو التنوير أسر الضحايا عن الفرق بين العدالة العادية والعدالة الانتقالية. لابد من تنوير مكثف عشان يشتغلوا ويختاروا الآليات عن معرفة وعن قناعة، لأن العدالة العادية المحاكم العدالة التقليدية بتركز على عدم إفلات الجاني من العقوبة الإمبيونيتي. يعني العدالة العادية أصلا قائمة ومفصلة على إنه الجاني يأخذ جزاه، عدم الإفلات من العقاب. جاءت العدالة الانتقالية مؤخرا ما بتركز عليه الجاني وعدم إفلات العقاب، إنه تركز على الضحية وجبر ضرر الضحية، يعني نظامين مختلفين. طيب إذا قلنا العدالة الانتقالية أصلا مصممة على عدم الإفلات من العقاب، هذا شيء طبيعي لأنه ما كان في عدالة انتقالية، عدالة تقليدية عادية في كل دول العالم بتركز على عدم الإفلات من العقاب. عدم تركيز على الضحية مبرر لأنه ما كان في مفهوم، ده المفهوم ده جاء مفهوم حديث. طيب لماذا أتى هذا المفهوم الحديث بتاع العدالة الانتقالية؟ الجزء منه قصة إشراك أسر الضحايا. جاءت العدالة الانتقالية لسبب بسيط جدا الناس تفهمه، أنه الإفلات من العقاب العدالة العادية بتقول المبدأ ده لكن ما بتقدر تطبقه. ولذلك الناس فكروا والخبراء الدوليين فكروا يعملوا شنو؟ إذا كان العادة العادية ما تقدر تنفذ الإفلات من العقاب. أول حاجة حيسأل ليه ما قدر تنفذ الإفلات من العقاب؟ ما قدر تنفذ الإفلات من العقاب لأنه القضايا الجنائية أمام المحاكم دائرة طرق إثبات معينة، دائرة طرق إثبات معينة. يعني إذا في شخص موجود في قرية وحصل انتهاكات لحق الإنسان في قرية، والإنسان ده شاف الحكاية دي وعاش الحكاية دي وجي حكى للمحكمة، المحكمة دايرة دليل أكثر من دايرة شاهد أكثر من واحد. وإذا في مجرد شك بتفسر لصالح الجاني وبتقول الجاني ده بريء حتى تثبت إدانته، يعني فيها تعقيدات. فبتلقى إنه الناس أو المجموعة من الجناة اللي تقدم للمحاكم دي، المحاكم بتبرع كثيرين منهم، وكثيرين منهم بتديهم عقوبة مخفضة لأنه ما بيحدد عليهم القصد الجنائي، هل بيقول لك ده قتل خطأ ولا بيقول لك ده كذا. ولذلك زول أو مجموعة من الناس أسر الضحية تفتكر أنه مفروض يعدموا، يقوم تصدر عليهم يبرروا جزء منهم وجزء يحكموا أحكام مخففة 3 سنين و5 سنين. فده ما بيقنع أسر الضحايا أو ما بيجيب السلام الاجتماعي المطلوب. ولذلك فشل العدالة مش فشل قاضي ولا نفر ولا كده، لا، بطبيعته في أي حتة في الدنيا فشل في أنه تطبيق مبدأ عدم إفلات من العقاب، فشل في أي حتة. أدى المجتمع الدولي نفكر في حاجة يشد بها هذه الصغرة في حالات معينة. هي الحاكم العادي بتفشل في حالات معينة، الحالات اللي فيها نزاع مسلح ما بتقدر تجيب العدل، الحالة زي حالة السودان أو الحالات اللي فيها تحول ديمقراطي. احنا بنتكلم عن انتهاكات أحيانا لها سنوات طويلة جدا، ففي الحالتين دي الحالات اللي بتطبق فيها العدالة الانتقالية والعدالة العادية ما بتقدر تجيب نتيجة. فالكلام ده وتفحيم الحكاية دي لأسر الضحايا مهم جدا عشان يعرفوا إن عادة فهم النقطة دي. اليوم الليلة دي أنا قريت قبل شوية النائب العام وجه بأنه الشكاوى اللي قدموا بها أسر الضحايا وجه بإسراع إحالتها للمحاكم، بلاغات كثيرة تتعلق بالشهداء إلى المحاكم. أنا في تقديري هدى عدم اهتمام بالعدالة الانتقالية، لأن العدالة الانتقالية دي اتفاقيات السلام جوبا قالت المفروض تشكل مفوضية بتاعت العدالة الانتقالية خلال 30 يوم من 3 أكتوبر، يعني 30 يوم من 3 يوم 3 نوفمبر، لكن مش شكلت. أنا في تقديري على فهم الموضوع ده المجي الحكاية ومخلي الناس يمشوا في العدالة العادية، لكن أنا أعرف مسبقا إنه حيخبطوا مش لسبب إنه النيابة قصرت أو لسبب إنه القضاء قصروا، لا، لأنه زي ما ذكرت إنه العدالة العادية ما تنفع لمعالجة الانتهاكات اللي بتحصل في حالتي انتهاء النزاعات المسلحة وفي حالتي التحول الديمقراطي. ولذلك أنا قلت مهم جدا تنويه قبل إشراك أسر الضحايا. النقطة الثانية هيتكلم عن كيفية الإشراك، لكن حسنا نتكلم عن إنه تنور أسر الضحايا وتعقد لهم مؤتمرات تنويرية عشان يناقشوا ويقتنعوا بالعدالة الانتقالية ومعالاتها، وإنه لأنه حسهم بيطالبوا تلقاهم بيطالبوا بعدالة عادية، يعني مرة يطالبوا بعدالة انتقالية ومرة يطالبوا بعدالة عادية، يعني ما فاهمين الفرق بين الاثنين. ولذلك توضيح الحكاية دي لأنه إشراكهم وهم موافقين ما بأدي نتيجة، لابد أن يكونوا مقتنعين جدا، ولذلك يحصل لهم التنوير. أسر الضحايا كلها تنور بالفرق، تنور بنقطة واحدة أساسية اللي هي الفرق بين العدالة العادية والعدالة الانتقالية، ولماذا الناس تترك العدالة الانتقالية وتلجأ للعدالة العادية. طيب بعد ذلك بيجي كيفية الإشراك. كيفية الإشراك دي أنا أقول وبصوت واضح ما في طريقة معينة لإشراكهم، وإنما الناس بتكون خلاقة لإشراكهم بوسائل اللي بتناسب المجتمع المعين. أنا في تقديري أو حسب المقترح اللي أقول لكيفية إشراكهم أنه تتكون لجان بتاعت عدالة انتقالية، تتكون من ثلاثة مكونات بعدد متساوي. المكون الأول هو الأجهزة الحكومية بالآلية بتاعت تكون لجنة، نسميها أي حاجة، نقول لجنة العدالة الانتقالية في المنطقة الفلانية، تتكون من عدد من الأجهزة الحكومية المعنية، ده مجموعة. المجموعة الثانية أسر الضحايا، عديد في أسر الضحايا ما قلتها. المجموعة التاسعة قيادات مجتمعية، مش قيادات رسمية حكومة، قيادات مجتمعية من منطقة الحدث، الناس الزعماء، زعماء القبائل، رؤساء القبائل، الناس العاقلين في المجتمع. فتتكون الآلية من هذه المكونات الثلاث، مثلا يقولون الأشهد الحكومية أربعة، قصر الشارع يكون أربعة، ناس المنطقة المعينة، القيادات المجتمعية يكون أربعة، تكون 12. تتشاف شخصية، وبدأ أقول حاجة مهمة جدا، أنه الأسرة الضحايا لازم يوافقوا على الأربعة بتاعين الأشهد الرسمية، لو عندهم اعتراض على أي واحد ما يتشف ما يتخطى. وكذلك القيادة المجتمعية الضحايا ما موافقين على الممثلين أربعة بتاعين المجتمع المدني، شو ما يخشوا في الآلية، فلازم يتم اختيار أربعة بيمثلوا الأشهد الحكومية والأربعة اللي بيمثلوا المجتمع بموافقة أسر الضحايا. أسر الضحايا طبعا ما محتاج زول يقول له، دي وقائع الحتة المعينة، أسر الضحايا بيختاروا أربعة براهم، أسر الضحايا براهم. لكن برضو بركز على أن أسر الضحايا لما تيجي تختار مجموعتها لازم يكون بتوافق الآراء، مش بتصويت ولا بأغلبية ولا بكذا، بتوافق الآراء يختاروا الأربعة بتاعينهم. لما تتعامل الآلية دي اللي بتكون من 12، لكن بالتركيبة دي الرئاسة دور برضو أهم شيء يكون موافقين عليه أسر الضحايا، ويكون موافقين على الأشهد الحكومي، وموافقين عليه المجموعة المجتمعية. فـ12 برئاسة متفق عليها دي تكون الآلية اللي بتحدد الشغل، وبتحدد التعويضات، وبتحدد كذا وبتحدد كذا. ومعروف إنها دي ما محكمة، دي آلية بتاعت عدالة انتقالية، دي بديلة للمحكمة. والشيء المهم جدا انه قراراتها تصدر بتوافق الاراء برضو، ما بالاغلبيه. ليه؟ لان احنا دايرين سلام اجتماعي، احنا دايرين سلام اجتماعي، دايرين نجبر الضحايا بالطريقه اللي بتوافق عليها اسرهم واللي بتوافق على ذلك، بنقول بتوافق الاراء. لانه بالذات اسر الضحايا لو ما وافقوا على المخرج بتاع ال 12 ديل الحاليه بتاعت العداله الانتقاليه، ما بيكون في سلام اجتماعي. يوافقوا كيف؟ انه نقول لك تتخذ القرار باجماع او بتوافق الاراء. مثلا احنا طبقناه في القصه بتاعت اختطاف النساء والاطفال، كنا من نكون في مناطق قبيله معينه بيكون 10 من القبيله دي و10 من القبيله دي، يعني 20، بنقول على لجان قبليه مشتركه، لكن لازم تتخذ القرار بتوافق الاراء. ولذلك دي الاليات المقترحه. فلما تتكون الاليات في كافه مناطق السودان بيكون في إطار شنو؟ في إطار مفوضية قومية بتاع العدالة الانتقالية، مفوضية قومية بتاع العدالة الانتقالية. وبرضو بقول أنا في غير الإشراك في الآليات، في المفوضية القومية ذاتها لابد أن يشارك أسر الضحايا. مهمة الآلية أو المفوضية دي مهمتها إنها توفر الدعم المادي والفني من الجهات الوطنية والجهات المعنية ذات الصلة. أنا أقول الجهات المعنية لأنه مخرجات العدالة الانتقالية دي بتشمل المجتمع الدولي، وقبل كده أصدر عقوبات ضد السودان بسبب هذه الانتهاكات، ولذلك بهم المجتمع الدولي لازم نراعي هذا البعد الدولي. فمهمة المفوضية هي توفير قلنا الدعم الفني وتوفير الدعم المادي للحكاية ذي رجاها قروش. المهمة الثالثة إشراك المجتمع الدولي في أنه الشغل بتاع وحدات أو لجان العدالة الانتقالية دي يكون شفاف ومعروف للمجتمع الدولي، ويلقى رضا المجتمع الدولي، لأنه زي ما قلت فيه بعد دولي، فيه اهتمام دولي. ما هو أصلا بهدف تعالج انتهاكات حقوق الإنسان، انتهاكات حقوق الإنسان ما شأن الوطني، لازم نعرف الجزئية دي. نحن كنا مشركين معانا اليونيسيف، كنا مشركين معانا منظمة رعاية الطفولة البريطانية، كنا بنقدم تقارير لمنظمة العمل الدولية، كنا بنقدم تقارير لمجلس حقوق الإنسان، كنا بنقدم تقارير للجمعية العامة للأمم المتحدة، بل هيومن رايت ووتش المنظمة الكبيرة بتاعت حقوق الإنسان دي الأمريكية، دعيناها عن طريق الأستاذة جميلة رونو جات الخرطوم، حضرت مؤتمرنا اللي عجزنا فيه كيفية العمل. ولذلك البعد الدولي إذا أقول المفوضية عندها مهام، أربع مهام أساسية المفوضية بتاعت العدالة الانتقالية. أولا توفير التمويل، نمرة 2 توفير الدعم الفني لعمل هذه اللجان. نمرة 3 القصة بتاعت البعد الدولي، كيفية يعني إنه المجتمع الدولي يكون على علم بالشيء البدري، لأنه برضو بيساعد في قصة التمويل. الشيء الرابع هي حماية الوحدات دي وتمكينها من العمل. الوحدات بتاعت العدالة الانتقالية قلنا اختراعات 2018 دي محتاجة لحماية. انت في مناطق كثيرة بتحتاج لحماية وقد حصل عليها تغور أو كذا، توفير الحماية لها، لكن أبدا ما الإشراك المفوضية، ما تشترك في أعمالها، تخلي العمل للآلية، الآلية بتاعت العدالة الانتقالية اللي هو إن هي عبارة عن لجان، عدد غير محدود من اللجان، عدد غير محدود من اللجان حسب الشكاوى والتظلمات الموجودة، تكون يعني عندها نطاق جغرافي، كل لجنة مكونة من 12 كآلية من العدالة الانتقالية يكون عندها نطاق جغرافي بحيث إنه تغطي كل المناطق. يعني ما مربوطة الحكاية بمنطقة معينة، وإنما مربوطة بالانتهاكات، محل ما يكون في انتهاكات تتكون هذه الآلية، وكل آلية بتعمل على انفراد. يعني الآليات ما عندها علاقة ببعض إلا إذا كان دائرة تنسيق، دائرة بدل التجارب، بدل الخبرات، دائرة كده، لكن كل واحدة مستغلة بذاتها، وكل واحدة تقدم تقريرة للمفوضية، المفوضية بتاعت العدالة الانتقالية. ده التصور اللي بفتكر يعني إشراك أسر الضحايا زي ما قلنا بيبدأ بالتنوير بنقطة محددة اللي هي الفرق بين العدالة الانتقالية والعدالة التقليدية، وإنه الأفضل العدالة الانتقالية، لماذا الناس اختارت العدالة الانتقالية. وممكن يشمل التنوير طبعا تجارب الدول الثانية والحصر في تجارب الدول الثانية وإعطاء نماذج للتشفية تكون جبر الضرر، لأنه جبر الضرر ده برضو موضوع أيوة نص فيه واتكلمت عنه اتفاقيات جوبا واتكلمت عنه الأمم المتحدة، وطلعت فيه قرار من سنة 2005 طلع قرار مفصل، القرار 35 بتاع بني حوريسان، لكن بالإضافة إلى كده جبر الضرب ده زي ما ذكرت سابقا يعني كل مجتمع بيشوف جبر الضرب المناسب، بالإضافة بيشوف التجربة الدولية دي، بيشوف الدول الثانية وتجربة الأمم المتحدة الموجودة دي ذكرتها، لكن برضو كل مجتمع بيشوف الشيء البناس. عشان كده تكلمنا عن القيادات المجتمعية، لأن القيادات المجتمعية عندها خبرة كبيرة في حل النزاعات على مر العصور، ولذلك دي العدالة الانتقالية اللي هي تلقى موضوع يعني هدفه هي جبر ضرر الضحايا والسلام الاجتماعي، جبر ضرر الضحايا بما يقنعون، وفي نفس الوقت ده بيجيب سلام اجتماعي، في حين العدالة العادية بتتكلم عن عدم إفلات من العقاب، عدم إفلات الجاني من العقاب، لأنه حقيقة الضحية ده جزء من اهتمامه إنك تقبل للزول العمل الانتهاء، لكن طيب ما عنده مشكلة يتكسر يا متضرر يتحرك البيت ويتحرك كذا كذا، حاجات كثيرة تانية غير معاقبة الجاني بتهم الضحية. ولذلك قلنا العدالة الانتقالية بتركز على الضحية، والعدالة العادية والتقليدية بتركز على الجانب وإنه يعاقب الجانب، ولذلك هذا الفهم مهم جدا وبيحتاج التنوير به وبيحتاج مناقشته وأخذ النقاش اللي بيتم من قبل أسرة الضحايا على وجه التحديد أخذه في الاعتبار، ومخاوفهم وآمالهم وآلامهم وكذا تؤخذ في الاعتبار في بناء العدالة الانتقالية، فهي تبنى بنى وليست شيء عادي زي العدالة العادية تمشي محكمة وتفتح بلاغ وتمشي نيابة وتمشي شرطة، دي مؤسسة وموجودة آلاف السنين معروف، لكن ده شيء جديد شيء مبتكر زي ما قلت 2005 وضعت الأسس بتاعت جبر الضرر، فحاجة يعني جديدة جدا وبتعتمد على حالة كل دولة، ولذلك هي بتبنى بنى العدالة الانتقالية بتبنى بنى وليست تطبق تطبيقا، لأنه ما فيها نموذج واحد، ولذلك احنا دائما بنسعى وبنقول تجربة سودانية للعدالة الانتقالية، تجربة سودانية للعدالة الانتقالية زي ما كانت الثورة ذاتها هي تجربة سودانية احتفل بها كل العالم، كذلك العدالة الانتقالية تجربة سودانية للعدالة الانتقالية ولجبر الضرر وللعبور العبور الديمقراطي بالبلاد وإسكات خوف البندقية. وشكرا جزيلا على حسن الاستماع، ونحن على استعداد لتقديم حلقات في كافة مجالات مركز الخرطوم الدولي هو الإنسان كافة مجالات العدالة الانتقالية.
شكرا لك الدكتور أحمد المفتي القانوني والخبير في العدالة الانتقالية. أهلا وسهلا بكم مستمعي راديو دبنجا، ونلتقي أيضا بضيفتنا في الحلقة الناشطة ليلى عبد الله لتحدثنا عن العدالة الانتقالية وأهميتها لدهايا دارفور. أهلا وسهلا بك الأستاذة ليلى عبد الله في راديو دبنجا.
أهلا وسهلا، شكرا لراديو دبنجا على إتاحة الفرصة. الأيام دي في البلاد تعيش السلام، نسعد كثيرا بالحديث عن العدالة الانتقالية وهي مهمة جدا. هي حزمة، هي حزمة من التركيبات بتشمل عدة جوانب، فيها شق قانوني وشق اجتماعي وفيها جانب نفسي وجانب مادي. العدالة الانتقالية كل التركيبات دي يقصد بها امتصاص الغضب الموجود عند الضحايا من الضررين من آثار الحرب من الانتهاكات، والناس تقدر ترجع تعيش حياتها طبيعية بعد الحرب وبعد السلام. ولكن عشان ده يحصل في مراحل يتم معالجة الأمر لها. في الناحية القانونية بينطوي على المحكمات العادلة للمتورطين في الانتهاكات بتاع الثغرة. عندنا انتهاكات على نطاق واسع، عندنا تدمير كامل للحياة من ناحية اقتصادية، من ناحية اجتماعية، من ناحية بنية، من ناحية كثيرة يعني. فالشق القانوني قلنا بينطوي على محاكمات عادلة للمتورطين في الجرائم، يعني الحصرت جرائم التأثير العرقي والإبادة الجماعية. هذه انتهاكات المفروض إنه يعني تعالج بطرق قانونية، وفي طرق أخرى هي يشارك فيها حتى الضحايا والمجتمع المدني. بالنسبة للمحاكمات الدارفور بالذات، هو ما ينفع إنه المحاكم إنها تنشئ محاكم داخلية دولة. ففي الحالة في السودان صعب جدا في الوقت الراهن تنفيذ الشيء ده، لأنه أصلا يعني يمكن في مجموعة من المجرمين حتى ما زالوا على من الناس اللي ارتكبوا الجرائم هم ما زالوا على سدة الحكم يعني. بعدين كان الشهود مثلا ممكن يجيبوا ناس شهود يعني يكونوا هم ملوهم أملي عليهم بعض الأحاديث إنه يقولوا، أو بعض الإعترافات إنه يقولوا، أو بعض الدلائل ممكن يجيبوا دلائل مزيفة. المحكمة الجنائية هي الأنسب بالنسبة لحالة السودان. برضو في الناحية بتاعت جبر القدر النفسي اللي هو لازم يكون في ممكن نقول إنشاء مراكز العلاج النفسي وإعادة التأهيل للضحايا، وده برضو بيشاركوا فيه المجتمع المدني بكل يعني بكل مراكزه بكل أقسامه، الإدارات الأهلية، الضحايا ذات، والمنظمات منظمات المجتمع المدني. في معالجة الآثار النفسية و إعادة الدمج الضحايا بعد التأهيل يرجعوا يمارسوا حياتهم بشكل طبيعي. في جبر الضرر برضو عندنا مثلا في بعض الناس سجدوا من ثلاثات، بنتكلم عن الكرة النموذجية أو أي حاجة يتوافقوا عليها هي تكون قريبة من يعني الناس يكونوا عندهم سكن مناسب يكون بديل للنزوح. هم الناس نزوحوا يطلعوا مشوا برا يعني هم في المعسكرات، فلازم هم يرجعوا. لكن عشان يرجعوا طبعا في شروط، في الترتيبات الأمنية دي لازم في البداية تحصل. في النهاية العدالة الانتقالية تنفيذها على وجه الأرض هو بيتطلب مراحل، بيتطلب دراسة عامة للوضع فيها الانتهاكات في دارفور. نحن لازم ندرس نشوف الضرر الأكبر كان شنو، الحوجة الماسة هسي للناس شنو. فمثلا البدء بالترتيبات الأمنية في الجوانب القانونية ممكن يبدو بها من الآن. المحاكمات هي قد تطول مدتها، يعني مثلا ممكن الناس تتحاكم بعد سنين طويلة، ممكن تستمر لسنين طويلة، لكن في إجراءات في الفترة دي لازم تتم، اللي هي الإجراءات بتاعة الإصلاح المؤسسات. في إجراءات ثانية لجبر الضرر والتعويض سد الفجوة مثلا، زي ما ذكرت قبل إنه الناس مثلا الوظائف، التعليم، في فاقد تربوي كبير، في ناس كثير فاتوا التعليم، فالحتة دي ممكن تتعوض بين يكون في تمييز إيجابي بين أصدار فوق زي ما جاء في اتفاقية الجبا. فدي حاجة ضرورية في العدالة الانتقالية عشان تقدر تسد الفجوة الحصلت. فهم كانوا متظلمين، وفي جزء كبير من الناس يمكن تركوا التعليم، وفي جزء يمكن هم ما قدروا اصلا، اطفال صغار لسه ما قدروا حتى يتعلموا انترنت، من كده كمية من الناس الأمنين، فدي في حاجة لازم تتعوض، لازم يحصل لها تمييز إيجابي في الجانب ده. وده حق يعني في جهات كثيرة قامت فيها، احتجت كثير على الموضوع ده، ما جاش الاتفاقية من جوانب التمييز الإيجابي بالتحديد. في جهات هاجمت ده، تكلمت في هاي المواقف بتاعت إنه ليه يدوهم 40% مثلا من الثروة العامة بتاعت البلد أو من الثروة بتاعت الإغليم، فدي ده حق في النهاية. يعني العدالة الانتقالية دي يعني لازم الحاجة دي تحصل. مثلا الوظائف لازم الناس دي يعوضوا، لأنه في فجوة حصلت، الناس دي كانوا محرومين تماما من كل الوظائف، كان في تهميش، كان في يعني حصل فقر بمستوى واسع جدا، الناس فقدت ممتلكاتها، الناس فقدت يعني أرواح كثيرة فقدت، ناس اترملوا، ناس يكتموا. مثلا المرأة، النساء حصل لهم كثير من الانتهاكات، الجانب الاغتصابات، ضرر نفسي وضرر جسدي وضرر مالي، فلازم يعني مثلا الجانب ده يتعوض بتمكين المرأة، لازم يكون في سياسات المرأة. الحاجات دي كلها بتترحل بحسب يعني بتتخطى حسب الحالة، يعني لازم الناس تقعد تدرس السياقات دي كلها تشوف يعني احنا نبدأ بشنو، والأهم شنو الأول شنو. في حاجات ممكن تتأخر، حاجات ممكن تتغير. السلام وتطبيق العدالة الانتقالية هو بينعكس إيجابا على البلد كلها.
شكرا لك، شكرا لك استاذ ليلى عبد الله.
شكرا جزيلا راديو برنامج.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.